بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا أصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول قاطع على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ووصلنا إلى باب قول الله تبارك وتعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، إلى آخر الآيات. وقول الله سبحانه وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. هذه الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى إنما هي دليل لما سبق بيانه من تحذيره رحمه الله تعالى من الشرك وإقامة الأدلة القوية الناصعة على أن هذا الشرك من أخطر ما يكون في الأمة، بل هو أخطر ما يكون في الأمة، وأن أعظم شيء يحذره الإنسان هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، يحذره أكثر من المعاصي التي تكون مثل الزنا والربا والقتل وغير ذلك، فإن هذه معاصي وهي خطيرة جدا وهي من الكبائر، لكن الإنسان إذا مات على هذه المعاصي ولو لم يتب منها فإننا لا نستطيع أن نقول هو في النار، بل نقول هو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له ولم يعذبه، وإن شاء عذبه على معاصيه هذه، ثم يخرج بعد هذا العذاب إلى الجنة، فلا يخلد في النار رجل عصى الله سبحانه وتعالى لكنه مات على التوحيد. فمن مات على التوحيد وكان منه عصيان لله سبحانه وتعالى فإنه يكون تحت مشيئة الله عز وجل. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، في أن من مات على المعاصي فهذا ينظر في أمره، فإن كان مستحلا لهذه المعاصي، بمعنى أنه يقول مثلا إن الزنا حلال، إن الربا حلال، إن القتل حلال، إذا استحل هذه المعاصي فإنه إذا مات على هذه المعاصي يكون مخلدا في النار، لأن الله سبحانه وتعالى حرم هذه المعاصي وهو يقول هي حلال، يكون مكذبا بالقرآن وعليه، فإنه يكون مخلدا في النار. أما إذا مات على هذه المعاصي ولم يستحلها فإنه يكون تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وعاقبه وإن شاء عفى الله سبحانه وتعالى عنه. أما الشرك فإنه إذا مات العبد عليه فإنه لا يدخل تحت المشيئة، وإنما يكون معذبا في النار أبدا الآبدين، لا يخرج منها أبدا، يكون خالدا مخلدا فيها لا يخرج من النار أبدا، هذا هو المشرك. لهذا كان الشرك أعظما من هذه الكبائر، وكان الشرك عظيما لا بد أن نحذره وأن نخافه، لأن من مات على الشرك خلد في النار وما خرج منها أبدا. أما من مات على المعاصي فهو تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. أرأيتن إذن كيف أن الشرك عظيم؟ لهذا فالشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المبارك إنما أكثر من الأبواب التي يبين فيها خطر الشرك من أكثر من وجه، وبين رحمه الله تعالى رحمة واسعة خطورة صرف العبادة لغير الله، سواء كانت دعاء أو استغاثة أو نذرا أو ذبحا أو غير ذلك. وها هو رحمه الله تعالى في هذا الباب يبين لنا نوعا جديدا من الآيات التي تحذر من الشرك والتي تبين خطر الشرك، وأن هؤلاء الذين يتعلق بهم المشركون سواء كانوا من الأوائل الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كانوا في هذا العصر من الذين ينتسبون إلى هذه الأمة لكنهم يشركون بالله بتعلقهم بالسادة والأولياء في زعمهم فيصرفون لهم العبادة من دون الله، هؤلاء لا يعتمدون على قوي متين، فإن هؤلاء الأصنام وهؤلاء الأولياء لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم دفع ضر أو جلب نفع، فعلام إذن يضل الإنسان ضلالا مبينا ويكفر كفرا عظيما بتوجهه إلى الأولياء والأنبياء والأوثان فيعبدهم من دون الله سبحانه وتعالى ويصرف لهم العبادة من دون الله عز وجل. هل أغنت هذه الأصنام عنا شيئا؟ هل رفعت ضرا أو جلبت نفعا؟ هل أسعدت تعيسا أو زوجت عانذا؟ هل أغنت فقيرا أو رسمت الابتسامة على وجه حزين؟ إنها أصنام وأنداد وأوثان عاجزة، فعلام نترك القوي المتين، وعلام نترك العظيم الكبير، وعلام نترك العلي العظيم الذي إنما أمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ما أجحد الإنسان وما أقسى قلب الإنسان حين يصرف حق الله لغيره سبحانه، وحين يتوجه بالعبادة لغيره سبحانه وتعالى. فهذه الآيات التي معنا تقرر هذا المعنى وتجلي. قال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ انظرنا إلى هذه الحجة العقلية القوية، أنتم تشركون بالله من؟ تجعلون مع الله من؟ ما لا يخلق شيئا؟ هذه الأنداد والأصنام خلقت شيئا؟ أي إنسان خلقت؟ أي طائر خلقت؟ أي حشرة خلقت؟ إنهم لا يخلقون شيئا. أتشركون بهم وهم لا يخلقون شيئا وتدعون الخالق؟ قال سبحانه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال جبير بن مطعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه السورة سورة الطور في الكعبة وكنت مشركا يومها، حتى إذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال فكاد قلبي يطير، كاد قلبه يطير ينخلع من مكانه، لأنه يوقف، لأن هذه الآية توقفه عند هذه الحقيقة. هذه الأصنام أيها المشركون التي تعبدونها من دون الله وتقدمون لها القرابين والنذور وتذبحون لها خلقت شيئا؟ أفرأيتم ما تمنون؟ أفرأيتم ما تحرثون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أفرأيتم النار التي تورون؟ من خلق هذا؟ إنه الله رب العالمين. فحتى ما يلجأ العبد بقلبه إلى غير الله ويتوكل على غير الله ويتخذ له حسبا من دون الله سبحانه وتعالى. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ إن هذه الأصنام مخلوقة، إن هذه الأنداد مخلوقة، أنتم تعبدون الملائكة فمن خلق الملائكة، أنتم تعبدون الأنبياء فمن خلق الأنبياء، أنتم تعبدون الأولياء فمن خلق الأولياء. تبا لكم، تبا لعقولكم، تبا لشرككم وكفركم وعنادكم وجحودكم. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ ودليل آخر على فساد تعبد المشركين لهؤلاء الأصنام، قال تعالى: ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. لا يستطيعون لكم نصرا أيها الناس، لا يقفون مع قوي ليصبح مع ضعيف ليصبح قوي، ولا مع عاجز ليصبح قادرا، وإنما هم لا يستطيعون لكم نصرا، حتى أنفسهم لا يستطيعون نصرها، لا يستطيعون نصر أنفسهم، فكيف ينصرون غيرهم؟ ولهذا لما جاء إبراهيم عليه السلام فحطم الأصنام إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، ما استطاعت هذه الأصنام أن تدفع عن نفسها شيئا. هل امتنعت الأصنام عن تأس إبراهيم؟ هل أضرت الأصنام إبراهيم عليه السلام حينما حطمها؟ لا والله ما صنعت شيئا، ما صنعت شيئا وهي تحطم، ما دفعت عن أنفسها شيئا وهي تكثر. فهل تملك لكم أنتم شيئا؟ سبحان الله. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون؟ وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، ليسوا أربابا وليسوا آلهة، إنما عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ هل لهذه الأصنام أرجل تمشي بها؟ أم لهم أيد يبصرون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الفوائد من هذه الآية: واحد، نستفيد من هذه الآية أن المشركين في ضلال مبين، لأنهم لجأوا إلى من لا يستطيع إجابتهم فيما يريدون. اثنين، أن الله سبحانه وتعالى أبطل تعلقهم بهذه الأصنام وبين عجزها وأنها لا تصلح أن تكون معبودة من أربعة وجوه، من أربعة وجوه، هي ألف أنها لا تخلق، ومن لا يخلق لا يستحق أن يعبد. اثنين، أنهم مخلوقون من العدم، فهم مفتقرون إلى غيرهم ابتداء ودواما. ثلاثة، أنهم لا يستطيعون نصر الداعين لهم. أربعة، أنهم لا يستطيعون نصر أنفسهم. فتبين لنا من هذه الآية عجز هذه الأصنام. الآية الثانية، قال تبارك وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولا ينبئك مثل خبير. في هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى أن الذين يدعوهم هؤلاء المشركون من دون الله سبحانه وتعالى ما يملكون من قطمير، ما يملكون أتفه الأشياء وأصغر الأشياء وأحقر الأشياء، قطمير. وما معنى القطمير؟ القطمير هو اللفافة الرقيقة التي تكون على النواة، التي تكون على النواة، وذلك أن النواة، نواة التمر يعني، تتكون من ثلاثة أشياء، أو فيها ثلاثة أشياء. فيها القطمير اللي هو احنا قلنا هذه اللفافة الرقيقة البيضاء، رقيقة جدا تافهة ولا شيء، ومع ذلك لا يملك هؤلاء هذا القطمير. الحاجة الثانية، الفتيل، وهذا الذي يكون في شق النواة، الخيط الذي يكون في شق النواة، الخيط ده اللي بيكون في النواية. أيضا نفى الله عز وجل أنهم يملكونه. ثلاثة، النقير، النقير بالراء. وما النقير؟ النقير هي النقرة التي تكون على ظهر النواة، نقرة بسيطة قليلة. الله عز وجل ذكر هذه الأشياء في القرآن ونفى أن يملك هؤلاء أو أن تملك هذه الأصنام شيئا للخلق، لا من قطمير ولا من فتيل ولا من نقير. فإذا كانت النواة في نفسها حقيرة، نفس النواة في نفسها حقيرة، فإذا كان هؤلاء لا يملكون قطميرا أو فتيلا أو نقيرا، فكيف يملكون للخلق شيئا آخر؟ فسبحان من تعلق بهؤلاء وترك الذي بيده ملكوت كل شيء. سبحان الله، ظلم، ظلم والله. رب العالمين سبحانه وتعالى يعدل الناس عن عبادته إلى عبادة أصنام وأوثان. عجيب عجيب. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هذه الأصنام ما تسمع، هذه جمادات. وإذا كان الذي تدعونه أولياء أو صالحين فإنهم أموات لا يجيبونكم إلى شيء، فلماذا تدعون أصناما هي من الجمادات أو أوثانا من الأحجار والأشجار أو صالحين هم أموات، لماذا تدعونهم من دون الله وتدعون الحي الذي لا يموت؟ تدعون الحي الذي لا يموت، تدعون الواحد القهار. سبحان الله. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هل رجل وقف على قبر واحد من هؤلاء وظل يدعوه الساعات الطوال فاستجاب له؟ والله ما حصل، والله ما حصل. ولو فرضنا أنهم سمعوا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. حتى لو سمعوا، أو فرضنا أنهم سمعوا فإنهم لن يستجيبوا لكم. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأنهم لا يقفون على الاستجابة. النبي صلى الله عليه وسلم هل ملك للأمة شيئا بعد موته؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم من قبره ففصل بين علي ومعاوية؟ أبدا. النبي ما ملك شيئا للأمة بعد موته. ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولا ينبئك مثل خبير. هل يخبرك أصدق من الله عز وجل؟ أبدا. ومن أصدق من الله قيلا؟ ومن أصدق من الله حديث؟ مسألة هل يسمع الأموات؟ هل يسمع الأموات السلام ويردونه على من سلم عليهم؟ هل الأموات يسمعوا كده؟ يسمعون السلام ويردون على من سلم؟ الجواب اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. القول الأول قال بأن الأموات لا يسمعون السلام، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حين يزور القبور السلام عليكم فهذا لا يقصد به المخاطبة، وإنما يقصد به الدعاء. القول الثاني أن الأموات يسمعون، واستدلوا على ذلك بحديث السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وبأنه ثبت صحيحا أن المشيعين للجنازة إذا انصرفوا سمع الميت قرع نعالهم. فما الراجح من هذا؟ الذي يترجح والله تعالى أعلم أن القولين لا يخليان، من انتقاد وعليه، فيمكن الجمع بين القولين بأنهم يسمعون لكن في وقت خاص، فما ورد به النص قلنا به وأنهم يسمعون في هذا الوقت الذي يرد به النص، وما لم يرد به النص فإننا نتوقف فيه. يستفاد من الآية أن الأصنام والأوثان والأنداد ضعيفة غاية الضعف، وأنهم لا يملكون شيئا، فكيف ينفعون غيرهم؟ وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. الحديث رواه البخاري معلقا ورواه مسلم موصولا. هذا الحديث يبين أن أحدا لا يملك لأحد شيئا، وأن الملك بيد الله سبحانه وتعالى، وأن أحدا لا يمكن أن يتصرف في ملك الله بغير إرادته ومشيئته، ولا أن يحجب رحمة عن عباده أرادها الله، أو أن ينزل رحمة لم يردها الله سبحانه وتعالى. فالملك ملك، والأمر أمره، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. في هذا الحديث أنه لما كان يوم أحد، ويوم أحد يوم مشهور في تاريخ المسلمين، فإنه يوم حصلت فيه الغزوة الكبرى، حين التقى المسلمون والمشركون عند جبل معروف شمال المدينة يقال له جبل أحد. هذا الجبل حصلت عنده هذه الواقعة، وهو من الجبال التي ثبت النص بفضلها. جبل أحد قال صلى الله عليه وسلم عنه: أحد جبل نحبه ويحبنا، أو يحبنا ونحبه. فجبل أحد جبل فاضل، لكن لا يعني هذا أن نتبرك به وأن نأخذ ترابا من عنده أو صخرا فنتبرك بها، لا، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه بأنه جبل يحبون ونحبه. حصلت عنده وقعة المشهور، وهذه الوقعة هزم فيها المسلمون في آخر الأمر، ولقد كان لهم النصر أولا، لكن لما خالف المسلمون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقصد الرماة، لما خالف الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا من عند مكانهم وتركوا ظهور المسلمين، اقتنص المشركون هذه الثغرة وتحولوا على المسلمين فأثخنوهم قتلا. وهذا يدلنا على أن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الهزائم،
وإذا كان المسلمون قد خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمر واحد فقط فحصلت لهم الهزيمة، فكيف بنا الآن؟ فكيف بنا الآن ونحن نريد الانتصار والمعاصي كثيرة عندنا؟ ولهذا لا يمكن أن نفرح بنصر أبدا ما دمنا على هذه الحال من المعاصي، إلا أن يرفق الله بنا ويصلحنا جميعا. وإلا فالمعاصي لا شؤم خطير، ومن شؤم المعاصي أن النصر يتخلف بسببها. ولهذا فمعاصي أنا ومعاصي جاري ومعاصي من في الشارع، معاصي المسلمين، كلها سبب فيما يحصل للمسلمين اليوم من قتل وتشريد ومن سلب أموال وأراض. جميع العصاة يسهمون في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينصر قوما تركوا شرعه وأعرضوا عن هديه كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فحصلت هذه المعركة وابتلي المسلمون فيها ابتلاء عظيما لما خالفوا أمر النبي. ولقد كان المسلمون يحصدون في المشركين حصدا في أول الأمر، وكاد النصر يكون ويقع، لكن وللأسف الشديد لما خالف الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم عاقبهم الله حتى يأخذوا درسا عظيما من هذه الغزوة، وهو أن من تخلف عن أمر رسول الله ومن عصى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فالهزيمة أقرب إليه من النصر. وتحولت الدفة وهزم المسلمون بعد بشائر النصر، وكاد النبي يقتل في هذه الغزاة، بل أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، أشيع ذلك. حتى جاء أنس ابن النضر على قوم من المسلمين فوجدهم قد قعدوا ووضعوا أسلحتهم، فقال لهم أنس رضي الله عنه: ما أجلسكم هكذا؟ قالوا: أما علمت يا أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل؟ فعلى ما نقاتل بعد، نقاتل بعده لماذا؟ قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم أنس رضي الله عنه: فماذا تصنعون بالحياة بعد رسول الله؟ قوموا فقاتلوا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تصنعون بالحياة بعد رسول الله؟ إذا كان النبي قد قتل فماذا تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فقاتلوا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا اليوم العظيم شج الكفار وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، شجوه، جرحوه في رأسه ووجهه، فإن الشجة هي الجرح في الرأس والوجه خاصة، تكون الشجة في الوجه خاصة. فقال النبي بعد أن شجوا وجهه وكسروا رباعيته، وما معنى الرباعية؟ الرباعية هما السنان اللذان يكونان عن يمين وعن يسار السنين المتوسطين، يعني فيه سنتين في الوسط، السنتين في القدام دول بيسموا الثنايا. الثنايا يأتي عن يمين وعن يسار السنتين سنان آخران يقال لهما الرباعية، اللي هما بين الأنياب وبين الثنايا. كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج وجهه، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ يعني أن لهم الفلاح، النبي استبعد أن لهم الفلاح وقد جرحوا نبيهم، كيف يفلحون والله لا يفلحون.
فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نزل قول الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، يعني يا محمد لا تحجب رحمة الله، فأنت لا علم لك برحمة الله، فقد يتوب الله عز وجل على أقوام من هؤلاء الذين شجوا وجهك فيكونون مسلمين بعد ذلك، يكونون مناضلين عن الإسلام، وقد حصل. أما كان أبو سفيان من هؤلاء الجند الذين شجوا وجه نبيهم؟ بلى، ومع ذلك تاب الله سبحانه وتعالى عليه. الشاهد من هذا الحديث والفائدة من هذا الحديث هي إيه؟ يستفاد من هذا الحديث لا ينبغي لأحد أن يستبعد رحمة الله عن أي إنسان مهما كان عاصيا، ولا يدعو بأن يحجب الله بين هذا الإنسان وبين رحمة الله. وهذه فائدة مهمة، الإنسان لا يبعد الناس عن رحمة الله، نحن مأمورون أن نفتح أبواب الرحمة للناس وأن نشرح صدورهم للإقبال على طاعة الله، لا أن نيأسهم وأن نقنطهم وأن نحول بينهم وبين الهداية بأن نجعل أمامهم العقبات. تقول المرأة مثلا للمتبرجة أنت كيف يرحمك الله، أنت في النار، أنت كذا وكذا، لا ما ينبغي هذا. وإنما تقول الأخت للمتبرجة أنت يا أختي كيف تعصين الله سبحانه وتعالى، أقبل على ربك، توبي إلى الله عز وجل من هذا التبرج ومن هذه المعاصي، أقبلي على الله عز وجل وتوبي إليه وأقبلي عليه. فتقول الأخت المتبرجة لكنني عصيت كثيرا ومشيت في الباطل كثيرا وكذا وكذا، هل يغفر الله لي؟ تقول نعم يغفر الله لك، ومن يحول بينك وبين التوبة، من يحول بينك وبين المغفرة، بل بالعكس أقبلي على الله، انسي ذنبك وإن الله عز وجل سيغفره إن شاء الله إن أحسنت التوبة وصدقت مع الله تبارك وتعالى وكنت صادقة غير متلاعبة بالتوبة، فإن الله عز وجل يتوب على من تاب. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، إن الله يقصط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويقصط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. توبي إلى الله، استغفريه. أما زنت الغامدية فتاب الله عليها توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. من يحول بينك وبين التوبة يا أختاه؟ لكن توبي من الآن، لا تسوفي التوبة، لا تقولي أتوب غدا فإنك لا تدري هل يأتي غد عليك، لا تقولي أتوب في بعد رمضان، في رمضان إذا أقبل رمضان سأتوب، من يضمن لك أنك ستبلغين رمضان؟ بيننا وبين رمضان اليوم أموات وأموات، أموات وأموات، فلماذا ننتظر حتى يأتي رمضان؟ ثم من يدريك أنك إذا أتى رمضان وفقك الله عز وجل للتوبة؟ فكم أتى رمضان على عصاة، وكم أتى رمضان على مجرمين، وكم أتى رمضان على فجار. توب الآن إن كنت صادقة. نفتح أبواب الرحمة للناس. أما تذكرين يا أختاه رجلا قال لأخيه، وقد كان هذا الرجل عابدا مطيعا لله، وكان أخوه على المعاصي، كان مقيما على المعاصي، وقد نصحه كثيرا ولكن دون جدوى، فقال له هذا الرجل المطيع، قال المطيع للعاصي والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. فقال تبارك وتعالى من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، من ذا الذي يحجب رحمتي، من ذا الذي يحلف أن أرحم فلان وأن أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. فهذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد شيئا فضلا عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نتوجه لأولياء وصالحين ندعوهم من دون الله عز وجل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، كان النبي يلعن فلانا وفلانا. ورد في بعض الروايات أن النبي كان يلعن سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية والحارث بن هشام، يلعنه في الصلاة بعد الركوع من الركعة الثانية في صلاة الفجر، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، يعني يا محمد لا تفعل ذلك، لا تلعن أحدا يا محمد بعينه، فإنك لا تدري بما يختم الله له، ليس لك من الأمر شيء، أسكت أترك هذا. فهل تاب الله على هؤلاء؟ تاب الله على هؤلاء، تاب الله على صفوان، تاب الله على الحارث، تاب الله سبحانه وتعالى على سهيل بن عمرو، كلهم أسلموا. صدق الله إذ يقول لنبيه ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت الآية ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنزل عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. لما نزل قول الله وأنزل عشيرتك الأقربين توجه الخطاب من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي خطيبا في قومه وجمع قريشا وقال يا قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا سترون العذاب يوم القيامة ولست مغنيا عنكم من الله شيئا لا ينفعكم قربي لكم ومنكم، ولكن على كل واحد أن يشتري نفسه من عذاب الله. أنقذوا أنفسكم من عذاب الله فلن يشفع لكم أحد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يا عباه يا عباه ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. عباس من هذا؟ إنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، عم النبي. قال لا أغني عنك من الله شيئا. إذا كان النبي لا يغني عن عمي شيئا فمن الذي يغني عنا؟ يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، دي عمة النبي. إذا كان النبي لا يغني عن عمته شيئا فمن الذي يغني عنا؟ يا فاطمة أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم حبيبته، قال عنها صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني جزء لا يتجزأ. قال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، تريدين مالا خذي، سليني من مالي شيئا لا أغني عنك من الله شيئا. إذا كان النبي يتوجه بالخطاب لهؤلاء المقربين أقرب الناس إليه وأن النبي لا يملك عنهم شيئا، فهل يملك النبي صلى الله عليه وسلم لغير هؤلاء شيئا؟ سبحان الله. إلى هؤلاء الذين يظنون واحد يقول الله قريب النبي، واحد يقول الله قريب الحسين، زي الصوفية الضلال الذين يأتون بهذه الأوراق الكثيرة والمتعددة بالنسب للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنا نسيت، أنا من نسل النبي، يأتي بورقة أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن الحسن أو ابن الحسين. حتى أيها الغبي لو كنت قريبا من النبي
لو فرضنا أنك قريب من النبي صلى الله عليه وسلم فهل يغني عنك النبي شيئا ولم تعمل شيئا؟ اعمل يا رجل اعمل، فإن هذا النسب ولو كان صحيحا لا يغني عنك من الله شيئا. لو كان النسب يغني عن أحد شيئا لأغنى نسب فاطمة عنها شيئا، لو كان النسب يغني عن أحد شيئا لأغنى النسب عن العباس ولأغنى النسب عن فاطمة. ثم يا رجل أما تقرأ قول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: تبت يدا أبي لهب وتب. من أبو لهب؟ من أبو لهب؟ أخبرنا من أبو لهب. إنه عم النبي، فهل أغنى عنه النبي شيئا؟ عم النبي، يقال عنه في القرآن: تبت يدا أبي لهب وتب. فمن يغني عنك شيئا؟ اعملوا فلست مغني عنكم من الله شيئا. اعملوا لا أغني عنكم من الله شيئا. فهذا يدل على أن التعلق بالأولياء بل والتعلق بالأنبياء لا يغني عن أحد شيئا، إن هو إلا الشرك والعياذ بالله. فلا ينبغي للعبد أن يتوجه إلى غير الله أو أن يسأل أحدا غير الله سبحانه وتعالى. هذا هو مجمل المستفاد من هذا الباب العظيم اليوم من كتاب التوحيد. ونحن نريد من الأخوات أن يحفظوا أدلة هذا الكتاب، يحفظوا الأدلة وأن يفهموا ما فيها، لأن أكبر القضايا التي يعيشها مجتمعنا الآن إنما هو قضية إيه؟ قضية الخلل بتوحيد الألوهية، صرف كثير من الناس العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. فلابد أن نبين لأمتنا التوحيد، ولابد أن نشرح لهم التوحيد، وأن نصبر على ذلك حتى نلقى الله تبارك وتعالى. ونكتفي بهذا القدر من هذا الكتاب، والله تعالى أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.